بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا شك أننا في ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين. نريد أن نتدارس نحن وإياكم بعض الأحكام المهمة، وكذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها الصائم من حيث لا يشعر. الصيام لا شك أن له آداب واجبة، وهو عموما ترك المحرمات والحرص على أداء الواجبات من الصلاة وغيرها مما فرضه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصيام له آداب ينبغي على الصائم العناية بها والحرص عليها، ومن هذه الآداب المحافظة على السحور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو من المستحبات، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بركة، وكونه بركة لعدد من الوجوه. بركة لأنه في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة لأنه فيه مخالفة لهدي اليهود والنصارى، وبركة لأنه أيضا يقوي الصائم على صيامه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور من سننه أن يتأخر به الصائم قدر المستطاع، وكلما أخره كان أفضل. وينبغي على الصائم في سحوره، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الصائمين، أنه ينبغي عليه في سحوره أكل التمر. قد قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فكما أن التمر مستحب في الفطور أن يبدأ برطبات، فإن لم يجد رطبات فتمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء، كذلك التمر أو الرطب مستحب في السحور. فلا يخلو سحورك من تمرات تأكلها تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور ينتهي وقته عند دخول وقت صلاة الفجر الأذان. أما ما يسمى الآن الإمساكية، وهي قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فهذا لا أصل له في الشرع، فهو محدث ولا أصل له في الشرع، ولا ينبغي الالتفات إليه، وإنما يمسك مع وقت أذان الفجر. وهنا يحصل خطأ من بعض الصائمين، يتساهل، يسمع الأذان يؤذن فيأكل. إذا أذن المؤذن لا تأكل أو لا تشرب إلا من إناء كان بيدك. أما أن تتساهل وتسمع المؤذن يؤذن ثم تمد يدك للطعام وتأكل، تقول هذا أول الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وهذا هو الغالب، فهنا يكون عليك القضاء. فلا تتساهل في هذا الأمر، لا تتساهل في هذا الأمر. وكذلك مما ينبغي على الصائم عموما في كثير من العبادات ينبغي احتساب الأجر. إذا أكلت لا تأكل فقط لتتقوى، وإنما كل وأنت محتسب أجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. هذا أمر يغفل عنه الناس في كثير من المساهل. لذلك ابن القيم رحمه الله قال: عادات الأذكياء عبادة، وعبادات الغافلين عادة. عادات الأذكياء عبادة، وعبادات الغافلين عادة، بمعنى أن الإنسان أحيانا يفعل الطاعة لكنه حين لا يحتسبها ويعتبر أنها عادة من العادات يذهب أجرها. يذهب أجره. وهذا مثاله كرجل يزور مريضا يقول أزوره لأنه زارني، أزوره حتى لا يراني، حتى يرى الناس أنني عنده، مع أن زيارة المريض عبادة. فهذا قلب العبادة إلى ماذا؟ إلى عادة، وفاته الأجر. وآخر وهم أهل الاحتساب والانتباه والإيمان يقلبون عاداتهم إلى عبادات، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لأنه يحتسب إذا نام يتقوى على الطاعة وعلى صلاة الفجر وعلى العبادة، فيكون في نومه الذي كل الناس ينامون يكون في نومه أجر وفي عبادة. وهكذا في الفطور وفي السحور وفي غيرها ينبغي عليك احتساب الأجر، وأنك متمثل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمثل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكسه أيضا في قضية الفطور، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من السنة تعجيل الفطر، وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتنبه هنا، وهذه فائدة جليلة، أن في التمسك بالسنن ولو كانت في نظر الإنسان يسيرة فيها خير عظيم للناس كلهم وللأمة الإسلامية. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتمسكهم بهذه السنة بتعجيل الفطر، تعجيل الفطر يكون يعني الإفطار والأكل أو التمرة والماء مع الأذان، وليس من السنة تأخير الفطر. بل جاء في حديث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث أنس كان يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات حسى فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. بعض الناس حين يبدأ بفطره يفطر على اللبن ولا يفطر على التمر، كيف ذاك؟ هو يبدأ يأخذ التمر يضعه في فمه، ولكنه يشرب معه مباشرة ماذا؟ اللبن. وأيهم أسرع ذهابا إلى الجوف؟ الماء السائل، فيذهب اللبن فيفطر على اللبن، ثم بعد ذلك يدخل في جوفه التمر. لا، يبدأ بتمرة وكلها حتى تبلعها، ثم بعد ذلك حتى تكون قد طبقت السنة. ومن الآداب كذلك ما ذكرناه في الخطبة من قراءة القرآن والإكثار من ختمه، وكان السلف يختمون القرآن كثيرا، بل بعضهم كان يختم القرآن في ليلة. فهذا لا شك أنه من حرصهم على تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان جبريل يعارضه القرآن يقرأه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خطأ يقع فيه كثير ممن يقرأ القرآن، سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن، وهو قراءة القلب. بعض الناس إذا صلى قرأ في قلبه بدون أن يحرك شفتيه وبدون أن يتلفظ بشيء، هذا صلاته ليست صحيحة، وهذا لم يقرأ القرآن. وكذلك الذي يمسك المصحف ويقرأ بالنظر فقط بدون تحريك الشفتين، فهذا لم يقرأ، هذا تدبر وتمعن في الآيات، لكنه لا يسمى قارئ ولا يأخذ أجر قراءة القرآن. وإنما قراءة القرآن أو القراءة عموما في الصلاة وفي غيرها لا بد من تحريك الشفتين. وهذا ملاحظ على كثير من الناس، إذا صلى تنظر إليه لا يحرك شفتيه أبدا، يقرأ في قلبه، وهذه ليست قراءة وليست صحيحة، ولم يأتي بالواجب الذي عليه. من الأخطاء أيضا التي تقع عند بعض الصائمين ما ذكرناه من الخروج قبل الوتر، صلي مع الإمام حتى ينصرف، وبذلك يكتب لك قيام ليلة. جاء الليل وتريد أن تصلي، صلي ما شئت، ركعتين ركعتين، ولكن لا توتر، لأنه لا وتران كما قال صلى الله عليه وسلم، لا وتران في ليلة. الوتر الذي مع الإمام انتهى، وإن أردت أن تجلس وعندك وقت وتقرأ القرآن فهذا أيضا خير، فهذا أيضا خير. من الأخطاء التي تقع، وهو خطأ لا شك أنه جسيم ويكون على الصائم فيه إثم عظيم، وهو كثرة النوم الذي يكون فيه التفريط في الصلوات، فلا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ولا يستيقظ إلا عند الأذان، بل يفطر ثم بعد ذلك يصلي العصر والمغرب والعشاء، فهذا لا شك أنه آثم إثما عظيما. بل بعض أهل العلم نص على أن مثل هذا الذي يتعمد ويتساهل ويتكاسل في الصلوات ويؤخرها عن وقتها هو معرض حتى للكفر. أهل العلم اختلفوا هل هو كافر أو ليس بكافر. فكذا الصلاة أهميتها تأتي بعد التوحيد، بعد الشهادتين، هي أعظم وأهم من الصيام، أعظم وأهم من الصيام. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، الانتباه للذريات والأبناء وإيقاظهم وتربيتهم على حب الصلاة والاهتمام بذلك. من الأشياء التي يتساهل فيها الناس عدم السؤال عما يشكل عليهم من المفطرات، يرتكب المفطر ولا يسأل، ثم بعد ذلك يسأل وماذا علي، وهل هذا مفطر أو ليس مفطر، وهل يجب علي شيء أو لا يجب علي شيء. والمفطرات كما تعلمون ذكرناها في الجمعة الماضية، مفطرات الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا والحجامة، هذه كلها من المفطرات، ويلحق بها الإبرة المغذية، إبرة المغذية من المفطرات، الفيتامينات. أما الإبر غير المغذية فليست من المفطرات، كإبرة السكر، الأنسولين، أو أخذ الدم للتحليل، فهذه كلها ليست من المفطرات. وأعظم المفطرات هو ما يكون بين الرجل وزوجته، وهذه فيها انتهاك لحرمة الشهر وكفارتها عظيمة. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فهذا الرجل لم يكن يعرف الكفارة. فالرجل الآن الذي يفعل هذا الأمر ويقول: أنا ما أدري أن عليه مثل هذه الكفارة الغليظة، لا يعفيه، بل تبقى في ذمته هذه الكفارة. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا؟ يعني اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ليس عندي شيء، إلى آخر الحديث. فهذا من أعظم ما يحصل من المفطرات في شهر رمضان. هذه جملة من التنبيهات التي أحببت التنبيه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعل صيامنا خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.